أبو الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام. سؤال يقول: ما حكم وضع المرأة يدها تحت الخمار في الصلاة؟ والسؤال بيسأل عن يد المرأة، يعني بمعنى هل المرأة يجب أن تستر يدها فلا تظهر أثناء الصلاة، أم أنها ينبغي أن تكون يدها دائما موضوعة تحت الخمار بحيث لا ترى؟ هذه المسألة المقصود بها هل يد المرأة عورة، كف المرأة عورة في الصلاة أم لا؟ فمذهب الإمام أحمد أن المرأة كلها عورة، فلو بدا منها كفها أو بدا منها شيء في الصلاة كظهور قدميها يبقى الصلاة تكون غير صحيحة لفقدها شرط اللي هو ستر العورة. وجماهير الفقهاء على خلاف ذلك، أن المرأة بالنسبة لو كفها ظهر هي بتكبر بترفع من التكبير إلى ما شابه ذلك والأمر لا يخلو، فقالوا أن كف المرأة يظهر في الصلاة ويظهر وجهها، فبالتالي لو المرأة أظهرت كف يدها في الصلاة لم تبطل صلاتها وصلاتها صحيحة إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول: هل تبطل الصلاة بظهور قدم المرأة من الأسفل؟ بالنسبة لهذه المسألة هو بيسأل عن حكم قدم المرأة وظهورها في الصلاة، يعني لو المرأة قدمها ظهرت في الصلاة هل بطلت صلاتها؟ نقول أيضا والله سبحانه أعلى وأعلم إن الراجح من أقوال أهل العلم إن لو قدم المرأة ظهرت في الصلاة انكشفت، يعني الثوب لم يكن ساترا أو هي بتركع أو بتسجد انكشف عنها الثوب لم تبطل صلاتها، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونبني ذلك على كثير من الأدلة. أولا، انتفاء الدليل على أن كشف قدم المرأة يبطل صلاتها، وده أمر لا تنفك عنه امرأة، وخاصة إذا ما علمنا أن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لإحداهن ثوب تصلي فيه، المرأة لم يكن لها ثوب تصلي فيه، يعني بمعنى أنها كانت من الفقر لا تملك ثوبا للصلاة أو لا تملك ثوبا تخرج فيه لأداء صلاة العيد كما وردت الأحاديث. عفوا اتصال وإن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم متصلة من كرة.
تفضلي.
ممكن أطرح سؤال؟ جزاكم الله خير.
تفضلي.
بالنسبة لآيات الشفاء.
بالنسبة لإيه؟
آيات الشفاء هم. آيات الشفاء. وننزل من آيات الشفاء ست آيات نحن والدينا نقرأ منهم آيات الشفاء نختم مع رأس صحتهم الواردة. عندي سؤال.
والله الصوت مش واضح أو أنا مش سامع. لو الأخوة في الكنترول سامعين يقولوا لي. بالنسبة لي قدم المرأة كما كنا نتحدث، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء وأمر الحيض وأمر الفتيات في الخضور أن يخرجن ليشهدن صلاة العيد ودعوة الخير، حتى أمر الحيض وهن لا يصلين أن يخرجن ليشهدن دعوة الخير واجتماع المسلمين، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحدانا لا تملك ثوبا تصلي فيه، ليس عندها ثوب لتصلي فيه أو تخرج فيه لتشهد العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تعيرها ثوبا تصلي فيه. فهذه هل تملك ثوبا يكون ساترا لقدميها؟ الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضرتك يا شيخ؟
نعم، تفضل يا أخي الكريم.
الله يحفظك يا شيخي. يا شيخي أنا بدي أشتري سيارة المكتب بده يبيعني السياره مثلا بدي اعطيه دفعه نفرض مثلا 150,000 والسياره مثلا حقها بده يكون 200,000 بعد ما بدي اخذ حق السياره الزلمه بدي اجل لي 50,000 مثلا لفتره شهر وهي ال 50,000 مثلا اذا كانت 50 بدها تصير 60 فهل هذا شيء يا اخي حلال ولا حرام؟
هو حضرتك بيبيع لك بيقول لك ال 50 هتبقى 60 ولا بيقول لك العربيه لمده شهر ب 210؟
لا شيخي هي مثلا
انا فهمت صوره السؤال. انا بقول لك هو بيزود لك ال 10,000 ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ بسال حضرتك ايه راي الدين لو انا محجبه حجاب الشرعي الخمار او الطرحه الكبيره وكده وبعدين الحمد لله ربنا من عليا ولبست النقاب فانا عندي الجيوب الانفيه فلما بخرج بالنقاب الحياه بيتعبني جدا فهل انا عليا ذنب او وزر لو انا خلعت النقاب ده؟
يعني انت رجعت للطبيبه متخصصه وقالت لحضرتك الكلام ده؟
ايه
رجعت للطبيبه وقالت لحضرتك الكلام ده؟
ايه انا حامل والطبيبه منعاني من علاج الجيوب الانفيه عشان ما تاثرش الحمل وليا مشاكل في الحمل فهل انا عليا ذنب او وزر لو انا خلعت النقاب ده لان انا
والله لا انا بقول لحضرتك لو في ضروره طبيه لا ضرر ولا ضرار وباب الضروره واسع يعني اذا ثبت فعلا ان ده ليه صله بالمرض اللي عند حضرتك وبيؤدي لزيادته واخد بال حضرتك يبقى في الحاله دي كشف الوجه له ضروره هنا
لكن معليش اسم او كفاره لو انا خلعته
ما انا بقول لحضرتك هو طالما في مرض ولبس النقاب بيؤدي لزياده المرض وده ثابت باقوال الاطباء الثقات يبقى في الحاله دي ما عليكيش ذنب ان شاء الله
ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو
السلام عليكم.
الو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك والله يجزيكم عنا خير يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك. تفضل.
الله يبارك فيك، ادعو لي بالثبات والرزق والزوجة الصالحة يا شيخ.
تفضل يا اخي الحبيب، تفضل.
انا عندي مثلا انا في ليبيا وشغال مثلا في تشاد بحاول هنا تحويل يا شيخ. عندي واحد بعطيه فلوس هنا يعني مثلا 150 وهو اصلا الفلوس دي ب 145 يعني ال 50 اللي هو بياخذها. يبقى الفلوس دي الربا ولا مش ربا؟ انا عاوز المثال.
انت حضرتك بتدي له 150 دينار مثلا؟
انا بدي له 150 150 وتقريبا الفلوس اصلا هي في الصرف يعني في البدل في العمله 145 يعني هو بياخذ الخمسه اللي فوق ويبعثهم غادي. هل يعتبر تقريبا
حضرتك اللي بياخد منك الدينار الليبي بيسلمك فلوس بالعمله بتاعتك ولا بيعمل ايه؟
لا بيبدل بالفلوس بتاعتي يعني انا بديه دينار ليبي وهو بيبدلهم عنده واحد غادي بيتصل بيه عشان يمشوا الاهل ياخذوا منه يعني فلوس
يعني فلوس ما بيديلكش يعني بياخد الفلوس منك في ليبيا وبيحولها مثلا على تونس عندك.
ايوه انا بعطيهم منه قروش ليبيه وهو عنده اخوه بيتصل بيه واخوه يعطيه من غادي يعطي لاهلي انا يعني فلوس مبدله يعني فلوس مبدله.
انما حضرتك ما بتاخدش الفلوس وانت واقف معاه. ما بيسلمكش الفلوس وانت واقف مثلا.
والله مش
خلاص ماشي حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ
تفضل حضرتك.
حضرتك والدي توفى وفي اخت ليا في جابلين فهي اولاد وبنت بنتين وولد فعايز اعرف يعني هل هم ليهم في الميراث؟ هي الاخت متوفيه قبل الوالد يعني.
ليها بنت وولد؟
يعني حضرتك
والدك والدك اما مات الله يرحمه ساب مين؟
ساب زوجه يعني والدتي كانت متوفيه قبله.
مش مشكله زوجته سواء والدتك او غيرها زوجه، زائد مين؟
زائد اخوات الولد والبنات.
كم ولد وكم ولد وكم بنت؟
بنتين غير المتوفى يعني بالمتوفيه ثلاثه.
فهمت.
ثلاث واربع اولاد وانا الخامس يعني.
وخمس
اولاد وثلاث بنات، بس في واحده في البنات متوفيه.
ما خلاص ما انا فهمت، فهمت ان شاء الله. يبقى حضرتك
يعني حضرتك يعني لو سمحت يعني
اتفضل.
ليا اخ يعني معاه بنته يعني زي ما نقول سايبه كده وليتهم الطلقه فتره بعيد عنا، وبعد كانت عايشه مع ست توفى بعد كده ست امها بعد كده بتقل عند امها يعني في جامعه يعني بالغه وقاعده مع جوز امها فمصرفش عليها ويعني ما بتروحش عنده كده. هو طبعا باع حته في البلد وفي مبلغ معي بتاعه هو، فانا عايز اخد منه مبلغ واديه للبنت دي.
يبقى جزاك يعني الله خير، يبقى جزاك الله خير.
بس هو مش هيوافق يعني. فهل من حق يعني ان المبلغ يعني بدون رضاه هو يعني؟
ممكن تاخد منه وتدي البنت طالما الامر زي ما بتقول ولا ينفق عليه. هو باين لك المساله ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ
اتفضل.
شيخ بعد اذنك انا عندي استفسار خفيف كده.
اتفضل.
دلوقتي انا عندي محل، دلوقتي انا عندي بضاعه مثلا في المحل، ممكن مثلا يعني مثلا عندي سوبر ماركت وفي خضره وفي بضاعه اللي هي الادوات الغذائيه دي. طب هل مثلا انا ممكن ابيع مثلا كيلو طماطم بدينار؟ ممكن ابيعه بدينار ونص. يعني ممكن مثلا واحد يديني يقول انا عاوز مثلا بجنيه او اعمل له مثلا مهم تقديري يعني تقديري. اهم حاجه الموضوع بيتم بالتراضي يا فندم ازاي؟ يعني يقول لي انا عاوز اي حاجه اديها له بالتراضي. فاهم قصدي ايه؟
فاهم. ايوه.
هل دلوقتي انا موقفي حلال ولا حرام؟
حاضر.
وبعد اذن حضرتك شيخ حاجه ثانيه، رضاء شخصي، رضاء شخصي، رضاء شخصي. في مساله مهمه جدا كنت سمعت الساده الافاضل الشيوخ قالوا ان الامور كده ما يتمش ان الواحد ياخد فتوى فيها على الهواء مباشره يعني. فرجاء بعد اذن حضرتك تعطيني رقم تليفونك او تدخل الكنترول يعطوني لو سمحت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور بس عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
بالنسبه لكنت في خارج حضرتك وادخرت مبلغ كده يعني من ورا والدي وكده يعني. يعني عايشين مع بعض اخوات وكلنا متجوزين. فقعدت يعني 11 سنه بره كده ولا 10 سنين يعني كنت اروح واجي حضرتك. وادخرت مبلغ من ورا يعني، هل ده حرام ولا حلال حضرتك؟
مش حضرتك انت اللي شغال؟
انا اللي شغال ان شاء الله.
والفلوس دي بتعينها من شغلك انت؟
من شغل ان شاء الله.
طيب مفيش فيها مشكله ان شاء الله.
ما انا يعني والدي قال لي حضرتك انا مش مسامح في اي واحد ياخد قرش من ورايا، قال لي الكلمه دي. فانا بسال حضرتك يعني حلال او حرام؟
حاضر اقول لك. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم حضرة الشيخ. كيف حالك يا جلباس؟ كيف حالك يا شيخ؟
تفضلي السؤال، تفضلي حضرتك.
عندي سؤال عن سباقة الرأس بالأسود، سباقة الرأس هذه بالسواد.
أيوة نعم، صبغ الشعر بالأسود يعني.
لو عندي سؤال ثاني، أنا عندي سؤال ثاني أنا.
طب بالنسبة للصبغ بالسواد اللي هيصبغ بالأسود، كبير في السن ولا صغير؟
نعم يصبغ بالأسود.
كبير في السن ولا صغير؟ امرأة كبيرة ولا صغيرة؟
صغير في السن، امرأة شابة.
حاضر حاضر.
نعم أريد سؤال آخر.
تفضلي.
سؤال آخر. التيمم، هل من تيمم للصلاة يمكنه إذا لم يطرأ عليه طارئ من حدث أو شيء من ذلك أن يصلي لي صلاة أخرى؟
مع السؤال الثاني معلش.
التيمم، من يصلي بالتيمم؟
التيمم أيوه.
ليس قادرا على الوضوء، هل يمكنه أن يصلي بالتيمم أكثر من الصلاة؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايزة أسأل حضرتك في فتوى يعني. أنا ليا ابن خالتي دوت كان رضع من والدتي يعني ساعة ولادتي، هو رضع من مامتي يعني. وبعدين أنا خطيبي برضو ابن خالتي دوت ردع من والدته. لكن لا انا ولا خطيبي ولا احد من اخواتي او اخواته ردعنا من امهات بعضين يعني. فهل خطيبي دوت يجوز لي شرعا؟ يا حضرتك كده وصلك؟
فاهم حضرتك، فاهم.
ايوه.
بالنسبة لابن خالتك هو اللي بتحرم عليك.
ايوه.
واخد بال حضرتك، خطيبك ده حضرتك مالكيش صلة بيه. تمام؟
ايوه.
بس ابن يعني خالتك ما ابن خالتك رضع من والدة خطيبك، يبقى يحرم على ابن خالتك يتجوز اي بنت من بنات المرأة ديت او اخوات جوزك او خطيبك. تمام؟ ولا من ولادهم ولا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبا يا دكتور.
الله يحفظك، تفضل.
كيف حالك؟
الله يحفظك، تفضل.
الله يبارك فيك يا دكتور. والله يا دكتور الله يرضى عليك، معلش انا بكلمك بالسعودية، انا عندي زوج الحمد لله، ربنا موفقني فيها الحمد لله. ولكن سبحان الله تعالى، يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى انه يوفقك وياك ان شاء الله بالدعاء. انك تدعي له ان شاء الله ربنا يشافيه ويعافيه.
امين يا رب.
والشيء الثاني الله يرضى عليك، تشد على عملية النقاب والسمع والطاعة للزوج، وتعرفها هي عليها كل ما على التليفون في مصر والله. وبعدين يعني تعرفها عملية الحجاب والطاعة للزوج، وهي في ذلك 100% الحمد لله يعني. ونرجو من الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا وياك للدعاء لي أن يشافيها من شياطين الإنس والجن إن شاء الله.
اللهم أمين، ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيه.
اللهم أمين. ولكن هي زوجة صالحة الحمد لله، وزوجة تقية، واللهم لك الحمد والشكر. فالله يرضى عليك، تدعي له الله يرضى عليك يا شيخ، الله يحفظه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لظهور قدم المرأة في الصلاة، زي ما قلنا أن النسوة بعضهن لم يكن لهن ثوب تصلي فيه، وكانت إذا أرادت أن تخرج لصلاة العيد تستعير من أختها ثوبا تصلي فيه ثم ترده، فمن كان حالها كذلك يبقى يعني هل يتصور ألا تظهر قدمها في الصلاة، ألا تظهر قدمها في الصلاة؟ فالحقيقة ولم يرد أن ظهور قدم المرأة في الصلاة يؤدي إلى بطلان الصلاة، وإلا فالمرأة بتستر كفها بالقفاز وتستر قدمها بالجورب. هل ورد ان لابد ان المرأة تلبس قفاز في الصلاة او تلبس جورب في الصلاة؟ لم يرد ذلك. ومن ثم لو انكشف هذا الامر يبقى رغما عن المرأة يبقى الصلاة ان شاء الله لم تبطل، لكن لا يعني ذلك ان المرأة تصلي في يعني ثوب قصير يؤدي إلى انكشاف قدميها ابتداء. احنا بنقول ان هي بتصلي في درع سابغ وفي خمار، درع سابغ وفي خمار، يبقى المرأة لحديث أمنا عائشة إذا صلت على هذا النحو فصلاتها صحيحة، إن انكشف شيء منها رغما عنها فليؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. الأمر الثاني، عندنا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما أما قومه وهو في السابعة وانكشفت عورته وهو في الصلاة، فكانت النسوة يقولن غطوا عنا إستى إمامكم، انكشفت سوءته وهو في الصلاة ولم يرد بطلان الصلاة. يبقى حتى أهل العلم قالوا لو العورة انكشفت رغما عن الإنسان في الصلاة، منهم من قال ببطلانها ومنهم من قال لم تبطل الصلاة، واستدل بهذا الحديث وهو إمام قوم، مش كان فرض بيصلي عشان نقول ان هو غلام وكان في السابعة وغير مكلف، ده كان إماما لقومه، ولم يرد الأمر بالإعادة ولا بطلان الصلاة. ومن ثم فإذا كان الحال كذلك بالنسبة لعمر بن سلمة وقد اشتروا له يعني عباء كما نعلم، يقول فما سعدت بشيء بعد إسلامي كسعادتي يعني بهذا الثوب، فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة إليه فكيف بانكشاف قدم المرأة رغما عنها في صلاتها؟ ومن ثم نرى أن ظهور قدم المرأة في الصلاة رغما عنها عند الركوع أو السجود أو ما شابه ذلك لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاشم، احنا يعني عندي أبويا وعماتي ماشي
شيخ
سمعك يا اخي الكريم اتفضل.
مع ابويا وعماتي في بيت بيتنا ماشي ده البيت ده بتاع جدتي ماشي حضرتك ثمانية
يا اخي بكتب ورا حضرتك أنا لو بصيت لك مش هكتب واذا كتبت لازم ابص في الورقه اتفضل.
المهم ابويا وعماتي مشتركين في بيت وست هي صاحبه البيت وهم حاليا طالبين ياخدوا حقهم في البيت مع ان ست لسه عايشه
نعم
جدتي لسه حي فيعني هل يعني ست حجبت حاليا لو خدت الامر بتديهم يعني حقهم في البيت
يا اخي ما لهمش حق يا اخي الحبيب ما لهمش حق بعد اذنك
ما لهمش حق
ما لهمش حق مش الارض ملك جدتك
ايوه
البيت ملك جدتك
ايوه
طب بيطالبوا يورثوا فيها وهي حيه
ما هم رافعين قضيه حاليا
ما يرفعوا اللي يرفعوه يرفعوا اللي يرفعوه
بس احنا كنا عايزين نعرف بس شكرا يا شيخ
ما لهمش حق ان يطالبوا بورث والام على قيد الحياه الورث ده اول شرط فيه وفاه المورث
ماشي
ماشي الله يكرمك يا اخي
شكرا يا شيخ
شكرا لله مع السلامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ
اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل
الحمد لله يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ النبي
اتفضل لا اله الا الله اتفضل
دلوقتي في واحد متزوج وكده متزوج بنت عمه فبعد ما تزوج وخلف كده ولد وبنت فدلوقتي جدتي قالت ان انا رضعت منه كده يعني هو رضع منها وكده
مين اللي رضع منها
نعم
مين اللي رضع منها
بقول لك يعني انا
قالت ان الولد يعني. ان الولد اللي متجوز بنت عمه رضع من جدته
من جدته ارضعته ان هو كانت والدته مريضه وكده فارضعت منه يعني ارضع منها حوالي 4 أو 5 مرات وكده يا شيخ.
طب والجده دي كانت فين وهما بيتجوزوا؟
نعم
جدته كانت فين وهما بيتجوزوا؟
كانت موجوده بس ما عرفش الا بعديها يعني.
هي ما عرفتش ان هما بيتجوزوا؟
لا هي عرفت بس ما قالتش الا بعد ايه؟ ما بعد ما اتزوج وكده قالت له بعديها بفتره يعني وكده.
يعني بكام سنه بعدها بكام سنه؟
قالت له بعدها بحوالي 2 أو 3 سنين كده. فعايز اعرف من حضرتك يا شيخ ان الحل
طيب.
دلوقتي
الامر انا هبينه لك بس لازم تطلع على لجنه الفتوى في الازهر الشريف.
نعم.
تمام؟ الزوج ده هو لا يقرب امراته. معايا حضرتك؟
يعني لا تزوج له يعني وكده؟
انا قلت لحضرتك حاجه انا بقول لك ما يجيش جنب زوجته ولا يمسها ويطلع على لجنه الفتوى في الازهر الشريف يسال لان دي اقضيه تمام؟ وانا هبين ان شاء الله الاجابه ان شاء الله في الحاله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ أرسل أنا بخمار إحنا من العراق نايم من عنا سلطات من التداوي ويأمرون باحتقارنا فهل يجوز أن أرتديه لون أبيض؟
الخمار لون إيه؟
ألو
أيوة
هنا بالعراق من عنا التداوي الخمار لون أسود فهل يجوز إلي أن ألبس لون خمار أبيض؟
الخمار هل يشترط فيه إنه يكون أسود ولا ممكن أي لون تاني مش كده؟
ايوه
طيب حاضر 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 ان شاء الله هو لا يشترط السواد على فكره وهنبين ان شاء الله باذن الله بالنسبه للاخ الكريم اللي بيقول ان هو عايز يشتري سياره فهيدفع 150,000 مقدم وتمنها 200 يعني فاضل 50,000 هياجل ال 50 دول لمده شهر فالباقي هيبقى 60,000 مش 50,000 الصورة إن كانت على النحو اللي بيقوله كده الأخ بيقوله تبقى صورة غير جائزة إذا 50,000 قعدهم شهر يبقوا 60,000 ده ما ينفعش لكن إذا كان الرجل هيبيع السيارة ويقسط له الباقي أو الباقي هيبقى نسيئة ويعمل له زيادة مقابل يعني يقول له العربية دي ب 210 وإلى آخره فماشي ما يبيعها بالقسط تدفع لإقساط معينة او يبدا حلول الدين في موعد كذا او يسدد الدين كله بعد كذا مفيش مشكله ده بيع بالقسط جائز لكن ان انا النهاردة اقول له العربية ديت ب 200,000 تدفع 150 يتبقى 50,000 خلاص يبقى ال 50,000 دول دين في الزم. لكن النهاردة اقول له ال 50,000 يبقوا 60,000 بعد شهر باي حق. النهاردة انت عايز تبيع بالقسط انت حر بيع بالقسط، عايز تحط زيادة حط زيادة مفيش مشكلة. لكن تقول النهاردة العربية ديت ب 210,000 خدت 150 فاضل 60,000 تدفعهم بعد شهر بعد اتنين زي ما تتفق معاه. لكن ال 50,000 تقول له 50,000 تطلعهم لي بعد شهر مبلغ كذا، هذا يعني صورة المعاملة غير جائزة. واحنا عايزين ننتبه لأمر مهم، ان مش كل بيع للتقسيط، البيع الاصل في البيع بالتقسيط انه حلال بلا شك وده اجماع السلف والخلف الا خلاف يسير لا يعني يعتد به. اللي بنقوله النهاردة جائز، لكن مش كل صور اللي بيتم التعامل بها تكون صحيحة، لان انت ممكن تدخلني في صورة ربوية وانت مش منتبه. احنا بنقول الربا النهاردة بيكون في امرين، في الديون انك تدي زيادة مقابل الاجل في الديون، والقسم الثاني في المعاملات. وفي المعاملات بيكون عندنا نوعين من الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. النسيئة اللي هو التأخير، تأخير التقابض في الاصناف الربوية، وربا الفضل انك تتعامل في اصناف الربوية بجنسها مع التفاضل، وده لا يجوز مع الزيادة يعني. فبنقول لذلك الربا بيكون على ثلاث اقسام، ربا الديون وده امر معروف، والربا الثاني ربا الفضل وربا النسيئة. لما نيجي النهاردة في المعاملة ديت انت بتقول لي 50,000 بعد شهر بقوا 60، طب انت دخلت في ربا الديون، الصورة دي دخلت في ربا الديون ما بقتش بيع بالتقسيط. انما لو بيع بالتقسيط يبقى العربية بالوضع اللي انت بتبيع بيه ب 210 دفع 150 يدفع 60 بعد شهر، دي بقى مفيش فيها مشكلة. لكن ال 50 تبقى 60، فده وجه الإشكال في المعاملة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فلذلك بنقول لا، اصبر انت بعد الشهر واشتري الايه العربية، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال.
تفضل.
بقول لحضرتك أنا ليه واحد معرفة كان حلف على مراته اللي هي قالها على الطلاق بالتلاتة إن أنت ما تاخديش حاجة.
ما يجوزش إنك تسأل لواحد في مسألة طلاق يا أخي الحبيب. أنت معايا حضرتك؟
ايوه.
ما يجوزش حد يسال،
ده قريب ليا قوي يعني.
لو اخوك، لو والدك، لو ابنك، ما ينفعش حد يسال لحد في الطلاق. نمره 2، مسائل الطلاق زي ما انا قلت قبل كده اقضيه، يروح لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره يسال ان شاء الله.
شكرا.
شكرا لله. شكرا لله. مسائل الطلاق هيسال في لجنه الفتوى مسؤوله انت كان نيتك ايه. وانا قلت قبل كده انا باخد برأي الجمهور، رأي الجمهور ما بيقولش نيتك ايه، انت طلاق معلق وتحقق ما علق عليه خلاص انت. لذلك احنا بنقول النهاردة ولي الامر اختار مذهبا فقوله مرجح عند الخلاف، يبقى ما ادين به لله اعمل به لنفسي، ده امر تاني بقى، ده انا مقتنع به، ده مسألة تانية. لكن النهاردة عند الفتوى ما يعني لا ارى ان طالما ولي الامر رجح مذهب ورأى فيه ان هو المذهب ده الراجح وان ده الايسر على الناس، لا ارى المخالفة طالما ان هو بيستند لمذهب فقهي، ما جابش حاجة من بره المذهب الفقهي، هو في قولان في المسألة واخذ باحده، يبقى قول مرجح. فلذلك انا ما بفتش على خلافه، بقول له روح لجنة الفتوى لان عارف هتفتي بالرأي ده. الامر الثاني لابد ان الزوج هو اللي يروح. راجل لما يقول له ان كنت ناوي الطلاق يبقى امرتك طالق، وإن كنت ناوي التهديد واللي هتكون حلف يبقى مراتك مش طالق. اللي نيته دي أنت اللي عارف ولا هو؟ اللي عارف الزوج ويناقشه. فلذلك بنقول ما ينفعش حد يسأل لحد في مسائل الطلاق، ومسائل الطلاق لا تأتي بخير أبدا. اللفظ ده هو طالما اتقال لن يأتي بخير. فنمسك لساننا، وعايز تقول لمراتك ما تروحيش، قول لها مش راح، وأنت لازم تقول عليها كذا ما أنت راح، هي كلمة مش راح وخلاص وانتهت. والله ما انت خارج يعني، على الاقل يا اخي هيبقى اليمين بالله له مخرج لكفاره، انما ما ندخلش في متاهه فقهيه ونقعد نقول قول الجمهور هو الراجح في المساله وقول ابن تيمية اللي لجنة الفتوى بتاخد به لرفع الحرج عن المكلفين، ويكون الراجل بيفتي ونفسه فيها شيء برضه من الفتوى، فنحط نفسنا في حرج ليه ونضيق على أنفسنا ما كان واسعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال. بس
عايز تسأل سؤال؟
اه.
طب ما تسأل اتفضل.
دلوقتي هل المنشطات الجنسية حرام ولا حلال؟
هل ايه؟
المنشطات الجنسية حرام ولا حلال؟
لا أنا لا أرى حلها، واخد بال حضرتك، لأنها تغيير للطبيعة اللي ربنا خلق الإنسان عليه، فده أمر زي دواء لا يؤخذ إلا بإذن الطبيب وله مضار، فبالتالي ما يجوز اللجوء إليها إلا بحاجة وضرورة وإذن طبيب، لأنها بتغير ما خلق الله الإنسان عليه. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
زوجي عامل عملية بتر في رجله، فقاعد مشمت القبلة. طيب دلوقتي وبيتشمم على مخدة وهو قاعد. طيب عايزين نشوف يعني اجيب له رمل ولا اجيب له تراب ولا اجيب له ايه يتشمم عليه؟
هو حضرتك ما يقدرش، يعني السرير اصلا مش معدول ناحية القبلة اصلا.
ايوه.
يتوجه براسه قدر ما يستطيع يا حاجة ناحية القبلة.
ما هو بيتيمم، ما هو وشه بيجيبه ناحية القبلة.
خلاص ماشي. الحاجة التانية بالنسبة للتيمم يكون حضرتك رمل نضيف كده، واخد بال حضرتك، في عزك الله في علبة جزم صغيرة ولا حاجة أو في كيس، يضرب عليه ويتيمم به إن شاء الله، وربنا يجعلها في ميزان حسناته ويعفو عنه.
الله يكرمك. ولا تدعي لي يا شيخ إن ربنا
يعفو عنه ويجعلها في ميزان حسناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي سؤالك. اتفضلي.
لو سمحت، انا كان طلع لي مستحقات من والدي، كان توفى يعني، وطلع لي فلوس وكده وحطيتهم في البنك، فانا مش عارف عليهم فوائد، يعني بيطلع لهم فوائد، اطلع عليهم زكاة ولا ما اطلعش؟
حضرتك بالنسبة لاصل المال، اصل المال
ايوه
تطلعي الزكاة عليه؟
على الفلوس نفسها اللي انا حطها.
على اصل المال اللي انت حطاه.
اه.
بالنسبة للفوائد لا تاخديها ولا تطلعي عنها زكاة، تطلعيها الفقراء المسلمين او في المصارف العامة، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سمعت يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل دلوقتي، أنا جوزي ولله الحمد مواظب على الصلوات في الفروض يعني باستمرار وكده، بس هو يعني جات له فترة يعني حاسس إن هو ريحة بقه بتأذى منها الناس، لأن هو عنده مرض البلهارسة، سأل الدكتور وحلل، قال له البلهارسة ده لازم يحضر لها علاج وكده يعني. فهو بيقول أنا بحس كل اللي حواليه بيتأذوا من ريحة الفم، فهو بيقول هل عايز يعرف يعني هل ينفع أن هو يعني يتوقف لغاية ما ياخد العلاج والريحة تروح علشان ما يزيش غيره كده؟
ممكن ما يصليش الجماعة في المسجد ويصلي في البيت. ما يصليش في المسجد ويصلي في البيت زي اللي أكل توم وأكل بصل.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك. يصلي في البيت إن شاء الله عادي بإذن الله. بالنسبة للأخ اللي بيسأل إنه شغال في ليبيا ويقوم بتحويل مبالغ مالية، هو من تونس مثلا، فبياخد مبالغ مالية يديها الأخ تاني معاه تونسي برضو يعمل في ليبيا، يقوم ياخد مثلا 150 دينار يقوم يحولهم لأهله بس بما قيمته 145 دينار، يعني بيحولهم بالعملة التونسي بما قيمته 145 دينار. المسألة دي تتعلق بالصرف، الصرف اللي هو اللي كانت في الأصل مبادلة النقد بالنقد أو الذهب بالفضة. مبادلة الذهب بالفضة دي تسمى صرف. فالعين احنا عندنا أي مال، إما أن يكون عين وإما أن يكون عرض. المال اللي في الدنيا ده كله، المال مش النقود، المال كل ما يباع ويشترى، ويقرك البيع على تملكه. يعني الثياب من المال، النظارة، المكتب، الكاميرا، الأرض، المروحة، العقارات، البيوت، السفينة، الطائرة، الملابس، الثياب، كل ما يباع ويشترى، القلم، الكوب، أي شيء بيباع ويشترى ده من الأموال. الأموال بتنقسم إلى قسمين. الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، احنا مهاجرين من العراق من محافظة لمحافظة، فهل يجوز لنا قصر السلام مع أزواجنا؟
حضرتك انتوا مسافرين دلوقتي؟
وعندي سؤال ثاني،
المسافة قد ايه اللي انت
احنا مهاجرين مع ازواجنا من محافظة لمحافظة لكن داخل العراق، فهل يجوز لنا قصر
يعني مهاجرين يعني قاعدين بصفة مؤقتة ما تعرفوش هترجعوا امتى ولا تمشوا امتى ولا كده؟
ما اسمع صوتك، وضح لي يا زين شيخنا.
حضرتك يعني اتنقلتوا من مكان لمكان تستقروا فيه؟
لا ما نستقر، بنقعد دي شهر او شهرين ونتحول مكان ثاني، ما مستقرين بنفس المكان، هل يجوز لنا قصر صلاة؟
يعني بس المكان ده بتاعكم والمكان ده بتاعكم.
ايوه.
طيب حاضر.
شيخ السؤال الثاني،
حضرتك تقصير تقصير الصلاة في يوم السفر بس في اثناء السفر؟
نعم شيخنا.
تقصير الصلاة اثناء السفر فقط.
ما اسمع صوتك شيخ. صلاة سفر يعني اقصر؟
اثناء السفر ايوه.
وشنو
الجلوس
في البيت يعني خلال شهر
نبقى
يعني نتمها؟
لا في البيت تتم الصلاة ما تقصروش إن شاء الله.
شيخنا سؤال ثاني، زوجي توفى قبل شهر وعملني إنه أنا ما أنزع الخمر وصاني، وإذا نزعتها يعني جبرا، هي أسمع لهذا الشيء؟
معلش أنت بتقولي وقعت جبرا على إيه؟
يعني جبروني انه انزع الخمار، هل اسمع على هذا الشيء لان زوجي وصاني انه انا ما انزع الخمار، هو متوفي زوجي. يعني خلى امانه من انه انا ما انزع الخمار وراح انزع جبرا. يعني هل اسمع على هذا الشيء؟
انت حضرتك خليك تمضي جبرا على ان انت مدينه بدين؟
زوجي توفى وقالت نزعين الخمار. وهسه يعني جبرا راح ينزعونه من عندي ناب العراق داخل العراق لان وضع يكتب تزيين يعتبرونها ارهابيه. فماذا الاسم علي؟ يعني هل علي اسم انه انا شفت نزعته شفت جبرا اسم لان زوجي وصاني انه ما نزعه؟
طيب حاضر حاضر. بالنسبه للسؤال بتاع الصرف، احنا بنقول ان المال كل ما يباع ويشترى ويقر الشرع الانسان على تملكه. فالمال هذا ينقسم إلى قسمين، إلى نقد أو إلى عين وإلى عرض. العين اللي هو كان الذهب والفضة، والعرض كل ما عدا الذهب والفضة مما يباع ويشترى. فالنهاردة العين قام مقام العين اللي هم الذهب والفضة اللي هي النقود والعملة الورقية، وما عدا النقود يسمى أيضا بالعرض. الصرف لا يكون إلا في العين في الذهب والفضة، ودلوقتي بيكون في إيه؟ في العملات الورقية أو في النقود الورقية أو المعدنية اللي موجودة. الصرف هذا يعني مبادلة الذهب بالفضة أو مبادلة الفضة بالذهب، يشترط فيه التقابض. التقابض يعني يكون في مجلس واحد، إن كان ذهب بذهب أو فضة بفضة يشترط التماثل، إذا كان ذهب بفضة مش هيبقى في تماثل لكن يشترط التقابض. فبالتالي تطبيق ده على العملة النقدية، إذا كنت رايح تفك 100 جنيه من واحد، 100 جنيه دي بتاخدها عشرات عشرينات خمسات جنيهات، ده يسمى صرف، بتدي بنفس جنس العملة، يشترطها هنا التقابض. يبقى ما ينفعش يقول له في كل 100 جنيه ديت، يقول له طب والله أنا معايا 80، يقول له طب هاتهم وبقال عندك 20، ما ينفعش، لأن ده عقد صرف يشترط فيه التقابض. امال ينفع يقول له خد انت محتاج قد ايه، محتاج 30 خدهم وما تفك يبقى هاتهم، يبقى اقرضه. لو بيشتري منه حاجه وفضل باقي مفيش مشكله، لان مش عقد صرف ده عقد بيع، يبقى المشكلة لما يكون بيفك منه بس ده عقد صرف، بيشتري وفضل باقي في غير الأصناف الربوية يبقى مفيش مشكلة، الذهب والفضة مفيش مشكلة. يبقى ده بالنسبة للصرف. أنا محتاج أجاوب على الأسئلة، الأسئلة كترت ومش هنلحق نجاوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ، أنا تزوجت امرأة وأنجبت منها أولاد، وبعد كده قلت تزوجت امرأة أخرى وأنجبت منها وهي التي تربي لي أولادي، يعني فما حكم مثلا أهلها بالنسبة لأولادي اللي هم من مراتي الأولانية؟
أهلها أجانب عن أولادك،
هذا حكم أبوها بالنسبة للمعاملة؟ أنا عندي بنات.
أنا بقول لك أبوها أجنبي عن بناتك.
أجنبي.
نعم. جزاك الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ. بدي من أسأل ثلاثة أسئلة إذا أمكن.
تفضل حضرتك.
اللهم صل وسلم. في الذهب الأبيض. إذا شاب عنده دب يعني ولبسه حلال ولا حرام؟
هو ايه الفرق بين الذهب الابيض والاصفر؟ الذهب ايه الفرق بين الابيض والاصفر؟
والله ما بعرف.
ما انا بقول لحضرتك اهو، انا عندي الذهب واحد، ما انا بسال حضرتك في فرق بين ده وده؟
يعني اثنين نفس الشيء حرام.
يبقى النهي عن لبس الذهب مطلق، اللي عنده دليل استثناء الذهب الابيض يقول. انت معايا حضرتك؟
صوت اللي عندكم واطي بتاع التليفون.
حاضر افر ان شاء الله وهيبان ان شاء الله.
في السؤال الثاني.
تفضل.
الزوجة بعد وفاة تحرم على زوجها؟
الزوجة ايه؟
بعد الوفاة تحرم على زوجها؟
بمعنى ايه تحرم عليه؟
يعني يشوف شعرها، يشوفها مرة ثانية، يعني يطلع من الغرفة اللي بتكون ميتة.
يا اخي الحبيب، الزوج لو مات زوج تتغسله. انت معايا حضرتك؟
نعم.
والعلاقة الزوجية لا يحل لغيره ان يتقدم لنكاحها الا بعد انقضاء العدة. معايا حضرتك؟
نعم.
فاسماء بنت عميس هي التي غسلت زوجها ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه أو كما ورد عنهن. فالزوجة بعد موت الزوج ممكن تغسل زوجها، والزوج بعد وفاة المرأة ممكن يغسل زوجته، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ اللي كنا بنتكلم عن عقد الصرف اللي بنقول النهاردة، بتبادل عملات مختلفة، ده عقد صرف. بتفك 200 جنيه بتفك 100 جنيه بعملة فئة أقل نفس المبلغ بنفس الايه المبلغ برضو بعقد صرف. لذلك بنقول اللي بيقع من إخواننا اللي بيجي يقول لك الفكة، انت بتاخد 500 جنيه فكة جنيهات، انا هاخده منك بأديك 480 ايه مجمدين، ده عقد صرف ما ينفعش، عقد صرف ما ينفعش، فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. بالنسبة بقى للعملات المختلفة، بتغير جنيه بدولار، ريال سعودي باسترليني، بتغير يورو بدينار كويتي، ما فيش هنا تقابض، عفوا ما فيش هنا تماثل. إذا في تماثل ازاي؟ لكن يشترط شرط واحد هو التقابض. فبالتالي انت حضرتك بتدفع مبلغ وبتاخد قصاد منه مبلغ اخر بعملة تانية، هيبقى في تقابض، كيف يتصور ان يكون في تماثل؟ لكن يشترط شرط واحد وهو التقابض، انك تدفع الفلوس وتاخدها في نفس الايه في نفس المجلس. فارجو ان ننتبه هنا. فلذلك ده من الاخطاء اللي بتقع عند كثير من الناس، يقول له الفلوس اهي وادفع القيمه بتاعتها والكلام ده. لا، احنا بنقول بالنسبه للبنك، الايداع اللي انت بتعمله في البنك ده السند اللي بتاخده بمثابه القبض، تروح تقول له حول الفلوس ديت على مصر، حولها لي على تونس، حولها لي على سوريا، على ألمانيا، السند اللي بتاخده من البنك بمثابة قبض للأموال. لذلك قال لك لو اتأخرت يوم يومين ثلاثة مش مشكلة، ده على أساس ان ايه ان انت قبضت يعتبر بمثابة قبض، لكن شخص بيدي لشخص ويروح يسلم، هذا هو موطن الخلل في هذه المعاملة لعدم التقابض في عقد الصرف. لكن بالنسبة للفلوس بتوصل بما قيمته مبلغ 145 بعد ما كانت 150، ما فيش عند شرط هنا ان يكون فيه تماثل. انا عندي الصرف بيتم، اديتني العملة ب5.70 الصرف صحيح، اديتني ب5.60 الصرف صحيح، ب5.80 وانا تراضيت الصرف صحيح. لكن المشكلة في وجوب التقابض في المجلس، وده النقطة اللي الاخ ما سألش عليها، وبيسأل ان القيمة بدل ما كانت 150 وصلت عنده هناك بما يوازي 145. موطن الخلل ليس في هذه الجزئية، بل موطن الخلل في ان مفيش تقابض في عقد الصرف، فمن ثم اقلع عن هذه المعاملة لانها معاملة ربوية، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة لي السؤال التالي، الاخ الكريم اللي بيسأل ان والده مات واخته كانت ماتت قبل منه، واخته تركت ولد وبنت، فوالده ترك زوجة غير امه، وفي نفس الوقت ساب 5 اولاد وساب بنتين غير البنت اللي ماتت. فمنقولها هنا التركة دي كيف تقسم؟ بنيجي نشوف الزوجة بنديلها التمن بتاعها، ال5 ولاد كل ولد بياخد سهمين يبقى عنده 10 اسهم، البنتين بحط عليهم البنت بدلهم 3 سهام، البنت اللي ماتت بعتبر انها حية بدلها 3 سهام، 3 سهام لكل بنت سهم. يبقى اذا البنت هنا كان نصيبها لو كان والدها مات قبلها انها كانت تاخد 1/13، تاخد سهم من 13 سهم من التركة. يبقى اذا باجي اطلع السهم اللي من 13 سهم دوت من التركة واعطيه للولد والبنت، بعطيه للولد والبنت، وباقي التركة تقسم بين الورثة. طب انا بدي 1/13 دول باعتبار ايه؟ باعتبار انها وصية واجبة. وارجو ان انبه هنا ان الوصية الواجبة، وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، خلاف اهل العلم فيها خلاف سائغ، لان الخلاف منحصر هل آية الوصية اللي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين لسورة البقرة، هل نسخت بايات المواريث في سورة النساء ام لا؟ ليوصيكم الله في اولادكم، نسخت ام لم تنسخ؟ فاللي قال انها نسخت لم يقل بالوصية الواجبة، واللي قال انها لم تنسخ وانما يعمل بهذه في موضعها وهذه في موضعها قال بأن الوصية الواجبة لها مجال يعمل به. ومن أخذ بالوصية الواجبة، وده معظم الدول العربية والإسلامية اختلف في تطبيقه، فمثلا في سوريا يعطون الوصية الواجبة لأبناء الابن فقط اللي هو الذكر، في مصر يعطون لأبناء الابن وأبناء البنت، سواء الرجل ابنه اللي مات أو بنته اللي ماتت بيدوا لأولاده. في سوريا بينظرهم لأبناء الابن ان دول من ضمن الورثة، لكن بينظرهم لابناء البنت ان هم من ضمن لذوي الرحم، فلم يعطوهم وصية واجبة. فبناء على ما يجري عندنا في مصر، ولاد البنت دول بياخدوا وصية واجبة كما لو كانت امها حية، بياخدوا نصيب امهم كما لو كانت حية طالما لم يصل الى الثلث، حد الأقصى اللي ياخدوه التلت، والحد الأقصى للوصية الواجبة تاخده في التركة لو 4 أولاد ماتهم ما يجوزوش التلت أبدا، أقصى حد للوصية الواجبة التلت. فها هنا نصيب الأم لو كانت حية 1/13 سهم، يبقى هو ده اللي هياخدوه كوصية واجبة، والباقي يقسم على الورثة، ده بخلاف نصيب الزوجة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني بيقول ان اخوه تزوج وانجب بنت وطلق امها ولا ينفق عليها، والبنت عاشت مع جدتها ثم راحت مع زوج امها ولا ينفق عليها، فبيقول الارض اللي بيبيعوها دلوقتي وعايز ياخد جزء من المبلغ ويعطيه لبنت اخيه، واخوه رافض، بيقول يجوز ان يعمل كده غصب عنه؟ طبعا ده النفقة الاصل انها واجبة، والاصل ان البنت دي تلجأ الى القضاء يفرض لها نفقة، والأب يأثم لتركه النفقة على ابنته، يعني يبقى رجل موسر ورجل عنده ارض وعنده ارث وعنده اموال ولا ينفق على ابنته؟ ده لو كان فقيرا لينفق ذو سعة من سعته، يعني ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يبقى حتى الانسان في حال اليسر واجب النفقة، في حال العسر ايضا النفقة واجبة لم تسقط عنه، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ينفق بقدر السعة. يبقى النفقة لا تسقط بحال من الأحوال، وبحسب المرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن الأخ يأخذ من هذا المال ويدفع إلى ابنة أخيه من النفقة اللازمة على أبيها وإن كان غير راض. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول ان عنده سوبر ماركت وبيبيع خضار ومواد غذائيه، فبياتيه رجل يبيع له الطماطم مثلا الكيلو بدينار، وياتيه اخر يبيع له الكيلو بدينار ونصف، يجي واحد يقول له اديني مثلا بمبلغ كذا، يديله كميه محدده، يجي تعني كده يديله كميه ازيد او اقل. فالاخ بيقول هل هذا التصرف منه حلال ام حرام؟ احنا المساله ديت بتثير عندنا في الفقه ما يسمى بالمساومة. مسألة دي في الفقه تثير مسألة تسمى بالمساومة. البيع عندنا إما أن يقع بالنسبة لتحديد الثمن ومقداره، بالنسبة لتحديد الثمن اللي هي النقطة للأخ الكريم بيسأل فيه، البيع عندنا إما أن يتم بتحديد الثمن، وإما أن يتم البيع بغير تحديد الثمن الأول، يعني الثمن اللي انت شاري به تحدده او ما تحددوش. طب ان كنت احدد الثمن الاول، انا اشتريت السلعة بمية جنيه، هبيعها اقول انا شاريها بمية، يبقى في الحالة دي عند تحديد الثمن الاول لا اخرج عن ثلاثة فروض. الفرض الاول ان انا ابيع بمثل الثمن الاول، نفس الثمن الاولاني اللي انا شاري به ابيع به، وها هنا تسمى هذه بالتولية، يسمى البيع في الحالة دي بيع التولية أو التولية. الفرض الثاني إن أنا هبيع بنفس الثمن الأول مع خسارة أو مع وضع من الثمن معين، فيسمى هنا هذا البيع بالوضيعة، إن أنا بنزل من الثمن مقدار معين، اشتريت بمية وهسيب لك فيها عشرة كمان في المية بقى بتسعين. الأمر الثالث إن أنا أبيع مع زيادة معلومة، فيسمى البيع هنا بالمرابحة، أنا شراء بمية وهكسب منك عشر جنيه، يبقى بقت بكام؟ بقت بمية وعشر. وده كثير من التجار يتعاملون بهذه المعاملة، يقول له أنا جايب الدستة بمية وعشرة هاخد منك على كل دستة عشر جنيه، يقول له لا خمسة بس، إذا بخليهم سبعة ويقوم يشتري منه بذلك. فدي تسمى من بيوع الأمانات، لأن مردها إلى أمانة البائع وإلى ذمته. ما ينفعش بقى يكون شريها بتسعين ولا شريها بمية عشرة، ده يبقى كذب واحتيال ويؤدي ذلك إلى فساد البيع. يبقى دايما بيوع الأمانة سواء بيع التولية أو بيع الوضيعة أو المرابحة، اللي بيجمع بين الثلاث صور ديت أنه يذكر الثمن الذي اشترى به السلعة ويضيف عليها ربحا أو ينقص منها مبلغا أو يبيع بنفس الثمن اللي هي التولية أو الوضيعة أو المرابحة. القسم الثاني من البيع بالنظر إلى تحديد الثمن لا يتم ذكر الثمن الأول مطلقا، وإنما يعتمد على التراضي بين البائع وبين المشتري، ويسمى البيع في هذه الحالة بالمساومة. مساومة يعني إيه؟ اجتهاد بين البائع وبين المشتري، ده يريد أن يرفع الثمن اللي هو البائع، والمشتري يريد أن يخفض الثمن، وهكذا. فهذا البيع لا صلة بالثمن الأول به مطلقا، مالناش دعوة أنت اشتريت بكام ولا بتبيع بكام، يسمى هذا بالمساومة، والعبرة بالتراضي بين البائع وبين المشتري. ومن ثم فالصورة التي ذكرها الأخ الكريم هذه صورة من البيع الصحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. البيع هنا بيع صحيح. وأذكر ما كان من شأن عروة البارقي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب الوكالة يشتري له شاة بدينار، فذهب إلى السوق فاشترى الشاة بالدينار ورجع، في أثناء رجوعه ساومه رجل: تبيع الشاه؟ أبيعها. بكام؟ بكذا. فباعه الشاه بدينارين، وشريها بكام؟ بدينار، يعني المكسب وصل كام؟ 100%. باعه الشاب بالدينارين ثم رجع إلى السوق فاشترى شاة بدينار. طب والدينار الثاني؟ يعني أقول لو في أيامنا هذه غلبت الظن إن أقول ده أنا اللي تعبت وأنا اللي سويمت وأنا اللي اجتهدت، ده أنا رأي نشف مع الراجل على بال ما بعت له الشاة بالدينارين، يروح حاطط الدينار فين؟ في جيبه، ومش اداني دينار للشاة، أدي الشاة وجبتها بدينار. عروة رضي الله عنه لم يفعل ذلك أبدا، وإنما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار. الإخوة اللي بيشتغلوا صناعية، يشتغل نقاش يشتغل كذا، يروح يجيب الحاجة والراجل يخفض له في ثمنه، التخفيض ده يروح حاطه في جيبه. طب أنت وكيل وما اشترطتش الأجر في عملك، فالنهاردة أقول للراجل الراجل ساب لي كذا وأنا خدته، او المبلغ الفاتوره ده اللي انا هجتهد فيه انزله هاخده، يبقى الراجل عارف. لكن الراجل ائتمنك وبعث اليك المال تجيب له فاتوره مثلا ب 2000 جنيه وانت دافع 1800، طب وال 200 دول كيف تستحله؟ فرجع عروه الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، فدعا له بالبركه في صفقه يمينه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رضي الله عنه وارضاه. يبقى الصورة للأخ الكريم بيتحدث عنها هذه تسمى المساومة، وهي جائزة إن شاء الله، ونسأل الله يعني أن يرزق التجار المسلمين الذين يتقون الله الرزق الحلال الطيب. فالأخ جزاه الله خيرا أنه يتحرى ويسأل ويريد أن هو يستغني بالحلال عن الحرام، فنسأل الله أن يغنينا وإياه بحلاله عن حرامه، اللهم آمين. بالنسبة للأخ السائل الذي يسأل في مسألة يعني تحتاج أن تجتمع لها المجامع الفقهية عندنا في مصر، هذه المسألة، المسألة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأب، وخاصة في صعيد مصر وفي بعض أنحاء الريف، الأب بيقيم أسرة أشبه بالقبيلة الأبوية بتاعت زمان، محدش ليه ملكية، ملكية شائعة، حدش ليه فلوس، حدش ليه ذمة مالية مستقلة، الكل بيشتغل وزي ما بيقولوا يحط في حجر أبوه. الأب ياخد الفلوس دي يجوز فلان، يعمل يسوي، كله فين؟ في إيده. فالحقيقة الأمر ده لا أجد عليه دليلا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندنا حديث معن بن زائدة، حديث الصدقة، الأب يريد أن يتصدق ودفع بالصدقة إلى أحد الناس، فذهب بالصدقة إلى ابنه فقال: والله ما إياك عنيت، أنا أصدق ديلك مش أصدق ديلك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما وقال: لك ما أخذت، وقال لأبيه: ولك ما نويت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا عندنا ذمة مالية مستقلة، الأب له ذمة مالية والابن له ذمة مالية، ده لا يتعارض مع بر الأب، وإن ما بيدك ما بيدك هو ملك لأبيك. مش بقول بقى الحديث أنت ومالك لأبيك، لا، أنا بقول ما بيدك هو لأبيك، لأنك من كسبه، الابن من كسب أبيه، وهو من أطيب الكسب أن يأكل الرجل من كسب ابنه فهو من كسبه. يبقى إذن النهاردة الابن له ذمة مالية مستقلة، بدليل ان النهاردة لو المال كله ملك للأب، طب لو الابن مات ربنا سبحانه وتعالى بيّن نصيب الأب ليه؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني هتاخد ايه؟ هتاخد سدس المال بتاع ابنك. طب لو كل أب مخلي ابن ما حلتوش حاجة هيورث منه ايه أصلا لو مات؟ يبقى ده معناه ان الأب له ذمة مالية مستقلة والابن له ذمة مالية مستقلة. لكن ان انت تاخد وتنشئ حالة من الشيوع بين الناس وتجمع من دول زي الاشعريين رضي الله عنهم، كانوا اذا ارملوا او كانوا في الغزو، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اذا ارملوا يعني قل طعامهم او اصابتهم سنة، او كانوا في الغزو، دي في حاجة، لكن مش كانوش جوا بيوتهم، الاب ياخد كل فلوس ولاده ومحدش لي حاجة. فبالتالي ارجو ان المسألة دي ننتبه اليه، لان المشكلة بتيجي الاب جوز 4 و3 ما اتجوزوش ومات، طب الفلوس اللي الاب سابها ديت الاربعه اللي بنوا واتجوزهم بيرجع يورثوا تاني وكان المال مال ابيه، ودي مشكله كبيره جدا لان كل حاجه مكتوبه باسم الاب. يقول تم جوزك وادالك ارض لك انا مالي، فلان كان مسافر وكان بيجيب، بتبقى مشكله ومحتاجه الامم المتحده تتدخل بقوات حفظ للسلام عشان تفصل بين الاخوه، وبيقع ظلم ولا شك، بيقع ظلم ولا شك على بعض الاخوه. فبنقول للاخ السائل ها هنا اللي اشتغل بره وكان بيرسل لابيه جزاك الله خيرا، ولكن ما ادخرته لنفسك ليس فيه اسم عليك، هذا ما اراه والله سبحانه اعلى واعلم. فارى ان الاب يعيد النظر في صنيعه هذا، السطوه اللي في غير محلها والبطش اللي بيعمله مع الابناء ويخوفهم العقوق، هذا ليس عقوق. يعني اذا الابن مات وانت ما خليتش حيلته حاجه تورث منه ايه؟ ما ربنا بيبين الانصبه ليه؟ بيبين نصيب الام ليه؟ فيعني ارى ان احنا نعيد النظر في مثل هذه العادات التي تمكنت من كثير من النفوس وادت الى يعني الاب مجرد ما يموت كيان الاسره كله بينهار، لان يبقى في واحد خد واستفاد ويرجع يورث تاني فيما ليس بحق الله، والاصغر يحس انه مظلوم، يحس ان ابوه ظلمه، واللي كان مسافر بره احنا اللي اشترينا وعملنا وغيرنا اللي خد، فبيؤدي ذلك الى عداوات كثيره في النفوس. فيعني نرجو ان الامور دي يعاد فيها النظر، وان الاب يعلم ان هو يجمع ابنائه بالحب مش بان ياخد كل اللي في جيوبهم وما يديلهمش حاجه، واللي ياخد مليم من ورايا انا مش هسامحه، ويبقى ابنه تعبان عايز يكشف يستنوا لما الاب يبقى يتنازل ويدي فلوس عشان يكشف، ما ينفعش الكلام ده. فهذا ما نراه والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبه للاخت الكريمه اللي بتسال عن صبغ الراس بالاسود، فما نراه والله اعلى واعلم انه يجوز. انا سالتها هي كبيره ولا صغيره، يجوز بالنسبه للشاب او بالنسبه للشابه، ويكره بالنسبه للعجوز. والامر ده كنا بيناه قبل ذلك. عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا ليا سلفه متجوزه ابن خالتها، او امها ميته، اللي هي متجوزه امها ميته، بس حماتها رضعت حد من اخواتها.
بعد اذن حضرتك، بس مش سلفتك دي عن اخت جوزك؟
لا سلفتي،
يعني
لا سلفتي مش اخت جوز.
امال تبقى ايه حضرتك؟
ها؟
امال تبقى ايه؟ اللي اخو جوزك متجوزه، اخو جوزك
يعني اخو جوز اخوات.
طيب يعني اذا ان اخو جوزك هو ابن خالتها.
ايوه.
طيب مش مشكله دي، اسالي بقى حضرتك
السؤال تاني.
لا خلاص كملي. وبعدين حضرتك؟
وبعدين هي حماتها رضعت حد من اخواتها.
حماتها رضعت مين؟
ما تعرفش هي رضعت مين. ماما هي ميتة رضعت حد برضك من ولاد خالتها.
حضرتك بس بعد اذن حضرتك، حمات حضرتك
رضعت حد من اخوات مرات ابنها.
انا معلش،
امها ميتة، هي امها ميتة، مش عارفه رضعت مين.
يعني رضعت، يعني ممكن تكون رضعت جوزها،
مش عارفين بقى.
طب انتوا مش عارفين، انا اللي هعرف.
هي جوز، ما هي امها ميتة، مش عارفه، هي امها ميتة.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الو.
ايوه السلام عليكم.
الشيخ معي؟
مع حضرتك، اتفضلي.
يعطيك العافيه شيخ. انا لي والدي ولها اربع اخوات بنات، هنن يعني اربع اخوات بنات ولهم اخ. هلا هي توفت والدتي وتوفى اخوها، بس انا امبارح اخبرت لها، والدتي سنه متوفاه، لامبارح لخبرت انه في ورثه وانه هو ما عطاهم مضبوط حقه، وانه ستي عطتهم مصاري ليرات ذهب.
يعني اخو والدتك ده مات امبارح؟
لا، انا لامبارح لخبرت بهالامر. اخو والدتي مات من سنتين ووالدتي ماتت من سنه. بس انا لامبارح لخبرت، وانا هلا هيك يعني عقت بحيره وبدي بري ذمه امي. يعني ماني عارفاني حالي شو بدي اعمل.
انه هي ستي وصلت له لها ابنها بعشرين ليرة ذهب واخدته خالتي وعطت هالبنات وعطته له بس خمسة ما عطته عشرين هو اكل عليهم كمان ورثه بقى انه هون انا لا عرفت شو بدي يعني شو بدي اعمل لحتى بري ذمة امي خصوصا انه اختي شافتها بالمنام قبل ما نخبر هالشي هاد انه روس اصابيعة محروقين وظهرها محروق بقى يعني هون طيب. انا شو بقدر اعمل يعني بتمنى انه تفيدني بشي
حضرتك لاما ان اخواتها يسامحوها اللي اخذت حقهم معي حضرتك
كيف
الاخواتها يسامحوها
اخواتها يسامحوها هي بس اخ واحد اللي معطوه حقه على الكامل هن سألوا لأنه وقتها هن يعني ما بيع لا بيعرف يقرأ ولا يكتبوا لا أنه مثلا بيحضروا مجالس هالعلم يعني على الفترة هيك عايشين مثل هالعباد
طيب حضرتك
سألوا وقتها أنه توكلوا جوز خالتي وسأل لهم قال لهم بما أنه أخوه أكل عليهم أخوهم أكل عليهم حقهم ما عطاهم حقهم على الكامل بجوز هن كمان ما يعطوا حقه على الكامل
طيب يعني إذا كانت هي اللي خدته قصاد حقها
إيه
قصاد حقها ما يزيد شيء
يعني هي ما 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 عرفت يعني هالامر مظبوط
طيب عموما برضو يبقى حضرتك ولاد خالك ولاد خالك اللي مات الله يرحمه من سنتين تتكلموهم وتتفقوا ان كلكم تسامحوا بعض ان شاء الله
نسامح بعض
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل هذا
بقول لحضرتك ايه
تفضل
في اخ شغال في شركة المصريات الاتصالات بيصلح تليفونات للناس وكده ففي ناس طبعا بعد ما يشتغل بيدلوا اكرامية فلوس من عندهم ما بيطلبش حاجة من حد طبعا قديمة ممكن ياخدها
حضرتك بيدلوا عن كامل طب نفس من غير ما يطلب
ما بيطلبش
ماشي ما انا بقول لحضرتك اهو وما بيعطلهمش شغلهم لحد ما يجي
يديله لا ما بيعطلش
طب خلاص انا بقول لحضرتك يعني اذا كان الامر كما تقول اللي هي باب الاكراميه الدوله نفسها معترفه به والضرائب بتيجي كده تحط الورق الضرائب يقول لك الاكراميات معايا حضرتك
ايوه
وده راجل موظف مش بتاع رشوه ولا مش هياخد يضيع حق حد
لا هو راجل كويس ملتزم وبيشتغل بس في مشكله ان الشركه مانعة منه ان هو ياخد من حد
الشركه نفسها منعاه
منعاه انه ياخد من حد هو بيتقل في دي لو هو خد يبقى كده قاسم
ما انا بقول لحضرتك الشركه طالما منعاه واكيد بتدي له مرتب يكفيه
بتدي له مرتب
مرتب يكفيه ما خلاص طالما منعاه من كده وشرط عليه ما يخالفش الشرط معاه لان كده بيخالف شرط في العقد اللي بينه وبينه
لا مش عقد ده منعاه بالشفه وكده يعني هو سوى منعينه بالشفه وكده بس
منعاه ايه
منعينه شفوي من غير قرارات ولا عقود ولا حاجه
هو العقد مش لازم يتكتب العقد الكلمه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الكلمه اللي بتقال الكلمه اللي بتقال ديت عقد
ماشي ربنا يبارك فيك
الله يحفظك انما اذا حد ادى عن طيب كامل خاطر راجل شايفه فقير مسكين جعلها زي زكاه ماله ولم يشترط عليه الى اخره خلاص ما فيش فيها مشكله لكن ان الشركه قالت له ما تاخدش ما ياخدش وما يطلبش من اي حد نهائي حد ألح عليه يقول الشركه منعانا يقول له يا اخي والله انا مسامحك انا مش عارف خلاص هو حر بقى في الحاله دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه سي
ايوه اتفضلي يا حضرتك
انا دلوقتي متجوزه واحد مع ثلاث اولاد من 40 سنه فانا كنت عايشه في اوضه وبعدين زوجي سافر بعت لي فلوس قال لي خد شقه فاشتريت حق بدل شقه ارض وعملت بيت وقعدت فيه هل من ولاد زوجي ليهم في البيت
حضرتك الشقه كان بعتها تشتريها له
لا بعتها لي انا عايز ما عنديش شقه فقال بعت لي مبلغ وقال لي خدي شقه لي فبدل ما خدت شقه رحت اشتريت بالفلوس ارض وعملت بيت وقعدت فيه هل ولاد جوزي ليهم في الارض دي
ما هي حاجه الامر واقف على الفلوس اللي بعتها لحضرتك كان بعتها لك تشتري شقه ليه هو
ليا انا عشان هم اولاده ساكنين في سكن لوحدهم
خلاص لو هو بعت لك الفلوس ليك انت خاصه بيك انت خلاص دي فلوسك انت بقى تعملي فيها اللي انت عايزاه
يعني مش من حقهم ياخدوا منه.
ما انا بقول لحضرتك وعدين لما جيت لما جه وبنيت لقاكي شاريه ارض كلمك في حاجه؟
لا ما كلمنيش.
ما كلمكيش في حاجه؟
لا انا اللي خايفه من ربنا عايزه اعرف يعني.
ما انا بقول لحضرتك اهو طالما هو بعت لك الفلوس واشتريتي بيها لنفسك وعملت لنفسك خلاص ضحكتك انت. انما لو كان بعت لك تشتري شقه للاسره
لا
وخلاص ماشي.
طب معلش سؤال تاني.
اتفضلي اتفضلي.
في انا ليا بنت خاله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ام احمد.
يا حاجه الاسم مش مشكله اتفضلي يا حاجه اتفضلي.
نعم. انا دلوقتي كان معايا فلوس في البسطة والفلوس اللي طلعت منها ينفع نوزعها في قرايبي يتامى؟
ينفع طالما فقراء يعني فقراء
ومساكين.
امال؟
نعم.
مش فقراء؟
لا
ما ينفعش
بس بس بيصعب يعني فيهم اطفال لسه.
لا ما هو ممكن طفل بس عنده فلوس ووارث وغني. لا العبرة ان يكون فقير او مسكين.
طب احنا خدنا قرض وكنا محتاجين فلوس كان علينا وصل امامي وخدنا قرض وما فيش حد يسلف حد. وخدناه لان عايزين نسدده وصل امانه كان علينا. في علينا ذنب في الموضوع ده؟
طب ازاي في فلوس في البوستة اهوت؟
لا ده كان مبلغ بسيط. يعني ارباح بسيطة يعني. ينفع؟
ما انا بقول لحضرتك القرض حرام تحت اي ظرف.
تحت اي ظرف؟
تحت اي ظرف القرض حرام.
والارباح اللي البوستة ده في الحاجة بسيطة دي ما نديش منها.
لا ما تاخدوش منها حاجة لكم.
ما نديش منه؟
ما تاخدش منها
حاجة. ينفع يتوزع على الناس غلابة حواليني؟
غلابة
ماشي شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا حاطه مبلغ من المال في البنك هل ينفع الفوائد بتاع المبلغ ده اخدها واديها لشخص يروح بيها عمره؟
ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. فحضرتك النهارده الفوائد بتاعه البنوك الربويه اما تروح في مصرف عام مستشفى مدرسه بتتبنى الطريق بيتسفلت صرف صحي بيتعمل لقرية البلد او تروح لفقراء المسلمين.
هو بنك اسلامي لو سمحت.
بنك اسلامي؟
ايوه.
خلاص ماشي ما انت حضرتك بتقولي فوايد.
هو بنك اسلامي وليه فوايد.
ليه عائد يعني بيجي على المال.
عائد على المبلغ ده.
مفيش مشكلة ان
شاء الله. فده ممكن اخده واديه لواحدة يعني نفسها تروح عمرة.
ما انا بقول لحضرتك طالما بنك اسلامي خدتيه صرفتيه عملتيه انت حر بقى في حضرتك.
خلاص الف شكرا.
ربنا يحفظك الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أخلص أنا بقى الأسئلة اللي معي. بالنسبة للأخت الكريمة اللي كانت بتسأل إن التيمم هل يصلى به أكثر من صلاة أم يصلى به صلاة واحدة؟ بالنسبة للمسألة ديت العلماء اختلفوا فيها لاختلافهم هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للعبادة؟ فمن قال أنه رافع للحدث كالوضوء تماما قال يصلي به أكثر من صلاة إلى أن يحدث حدث آخر ينتقض به الوضوء. من قال أنه مبيح للعبادة فقط ولا يرفع الحدث قالوا يتوضأ لوقت كل صلاة. يبقى يتوضأ صلى الظهر لم يحدث والعصر الدن يتيمم تيمم جديد من أجل صلاة العصر والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت اللي بتسأل عن مسألة الرضاع بتقول خطيبها رضع من أمه ابن خالتها رضع من أمه وخطيبها ابن خالته رضع من والدته. اللي بالنسبة لي ابن خالتها أنا ما عرفش دونت السؤال صح أو إيه. ابن خالتها لو رضع من أمها ابن خالتها رضع من أمه وخطيبها ابن خالته رضع من والدته. بالنسبة لابن خالتها اللي رضع من أمها هو اللي بيحرم عليه بيصبح كأخ من إخوته. في نفس الوقت ابن خالتها ده راضع من والدة خطيبته بالتالي بيكون خطيبها أخوه من الرضاعة، فيحرم على ابن خالتها أن يتزوج أيا من أخوات زوجها أو أخوات خطيبها ده، لكن هي بالنسبة لخطيبها لا يحرم عليه. يبقى أخت من الرضاعة تزوجت أخوه من الرضاعة، فيش أي مشكلة خالص، فيش أي مشكلة في هذه المسألة إن شاء الله، إن كان السؤال كما ورد على هذا النحو. هي بتظن أنها طالما هي أخت لابن الرضاع، لأن ابن خالتها رضع من أمه، وخطبها أخ برضو لابن خالتها من الرضاع، يبقى هم اتنين إخوات. لا، الأخ اللي بيقول رجل متزوج بنت عمه، وبعد ما أنجب ولد وبنت جدته أخبرته إن هي رضعته حوالي 4 أو 5 مرات. الأخ الكريم اللي تزوج من بنت عمه اكتشف بعد مدة إن جدته رضعته. جدته أول ما رضعته هيبقى عندنا علاقة لمردها إلى النسب وعلاقة مردها إلى الرضاعة. العلاقة اللي بالنسب إن دي جدته أم أبيه. العلاقة اللي مردوها إلى الرضاع أنها صارت أما له من الرضاع. طب لما بقت أم من الرضاع، عمه بقى أخوه من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع حمزة ابن عبد المطلب، فلما رضع معه صار أخا له من الرضاع، هو عمه نسبا لكن أخوه من الرضاع. فعلي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني بتتزوج من مختلف القبائل وتترك قبيلتك اللي هي بني هاشم، قال صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء، في عندكم حد تزوجه؟ قال نعم. يشير إلى من؟ يشير إلى ابنة حمزة أميمة رضي الله عنها بنت حمزة بن عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، أو أرضعتني وأباها ثويبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هي بنت عمه نسبا لكن لما رضع مع أبيها صارت بنت أخيه من الرضاع. يبقى السؤال بتاع الأخ الكريم ده هو تزوج بنت عمه نسبا لكنها بنت أخيه من الرضاع، يبقى إيه الحال في المسألة اللي زي دي؟ إن كان الأمر كما سئلت فيه ينبغي أن يفرق بينهما. وعندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، بن عامر بن عبد نوفل، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له أمة سوداء قد أرضعتك والتي تزوجت، تزوج بامرأة كانت تسمى غنية وكنيتها أم يحيى بنت أبي إهاب التميمي، فجاءت أمة سوداء قالت قد أرضعتك والتي تزوجت، يبقى تزوج من أخته من الرضاع، كانتش في صلة بينه وبينها، لكن المرأة التي أرضعت واحدة دي امرأة أرضعت عقبة وأرضعت مرات، مش شرط يكونوا مع بعض مع مدار السنين، ده رضع النهاردة ودي بعد منه ب10 سنين بس أخته من الرضاع. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره بفراقه، إليك عنها أو إليها عنك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إنها كاذبة، يعني مخطئة، مش كذب يعني تتعمد الكذب، إنها مخطئة. قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، إزاي بعدما قيل إنها قد أرضعتك؟ يبقى ها هنا تم التفرقة بينه وبين امرأته. يقول ففارقتها فنكحت رجلا غيري، بعد ما تزوجها وبنى به يفرق بينهما. نعم، المسألة ها هنا اللي يكون المحك اللي ترطب الأخ الكريم يذهب إلى لجنة الفتوى، إن المرأة ها هنا التي أرضعت الجدة، يا الجدة ما تعرفش إن ابنها بيتجوز بنت ابنها، ما تعرفش ده بيتجوز بنت عمه، ربما كانت جاهلة بالحكم في حينها وعلمت به بعده. إن بعض الريف إلى الآن ما عندهمش علم بالتحريم من الرضاع، ده الراجل يكون ابنه راضع من فلانة ويقول له يا ابني والله احنا عايزين نجوزك بنت الحاج فلان، مش هنلاقي احسن منه، ده حتى مراته مرضعاك، يعني انت بالظبط زي ابنها بالظبط، يعني مراته مرضعاك دي يعني بقت امه من الرضاع، هيتجوز بنتها ازاي؟ هيتجوز اخته من الرضاع؟ والراجل يرى ان هذه يعني من المناقب، ان مرات الراجل ده طالما رضعت ابنه بقت هيبقى قلبها عليه ويبقى زي ابنها بالظبط وتخاف عليه وتوليه ومش هتبقى حما. فكيف يحدث هذا؟ ما رد ذلك الى الجهل بديننا، ان احنا لم نتعلم ديننا بعد، مش عارفين ديننا، مش عارفين احكام ديننا. فلذلك احنا بنقول ان ينبغي ان الدعوة في المساجد وفي الاماكن العامة والى اخره ينبغي ان تنتقل الى الدعوة العلمية التي نعرف بها ديننا، مش تبقى دعوة مجرد وعظ. جانب التربوي مهم وجانب تزكية النفوس ده جانب مهم جدا، لكن لا يكون هو الدعوة ولا لب الدعوة ولا يكون هو الدعوة فقط او جانب الدعوة او السواد الاعظم من الدعوة، يبقى الدعوة ماشية جنبا الى جنب. الدعوة اللي هي تزكية النفوس ده جانب التزكوي ده والتربوي ده مهم جدا، لكن الى جانبه لابد ان الناس تتعلم كيف تتوضأ، كيف تتيمم، كيف تصلي، كيف تعبد ربها سبحانه وتعالى، كيف تؤدي زكاة ماله، كيف تصوم، كيف تؤدي المناسك الحج. يبقى دي دعوة جنبا الى جنب. فللأسف الشديد لقلة الجانب التوعية في هذه المجالات نشأت هذه الأمور. المرأة ربما لا تعلم أنها طالما أرضعت ابن ابنها صارت أما له من الرضاع، كل عمامه وكل عماته أصبحوا إخوته من الرضاع، يبقى يمتنع عليه أن يتزوج أي واحدة من بنات عماته أو بنت عمه، ما ينفعش يتجوز تبقى بنت أخيه من الرضاع. فلذلك الأخ الكريم ينبغي أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يسأل عن هذه المسألة، وإن شاء الله الفتية التي يفتون بها يعمل بها. لكن أنا طلبت منه إن هو يمسك عن هذه المرأة ويعني يتعامل كأنها أجنبية عنه إلى أن تقضي بينهما لجنة الفتوى، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب ربما يدور بذهن البعض، طب افرض لجنة الفتوى قالت له المرأة دي حرمت عليك وانت تزوجت من اختك من الرضاع، النهاردة الولاد دول هينسبوا لمين؟ ينسبوا لأبيهم ولأمهم، ينسبوا لأبيهم ولأمهم، لأن هنا ما بيحصلش طلاق، بيحصل فسخ لعقد النكاح، لكن الأثار بتاعته الولاد ينسبوا لأبيهم ولأمه، أم فلانة وأبو فلان، بتجب النفقة عليهم، الأب لابد ينفق على أبنائه، المهر بتاع المرأة بتاخده بدخول الرجل بها بتاخد مهرها كاملا ويثبت النسب. لو الابن أبوه مات يرث أبيه، يرث أباه ويرث أمه، لكن لا يجري التوارث بين الزوجين حتى لو واحد فيهم مات في العدة، مش في توارث. ليه؟ لأن سبب التوارث علاقة الزوجية، وما فيش علاقة زوجية ها هنا لأنها نشأت باطلة فانفسخ العقد. ده الأثر اللي بيترتب على فسخ عقد النكاح، والله سبحانه أعلى وأعلم. وطبعا العلاقة الماضية ما كانش فيها شيء لأنه كان بيتعامل وهو يظن أنها حل له، لكن بمجرد ما سأل الآن قلت له امتنع عن هذه المرأة ولا تقربها، لأن من الآن يعني أمر، وقبل ذلك كان أمرا آخر، إلى أن تقضي في المسألة لجنة الفتوى إن شاء الله فيعمل بفتوى. لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة، الأخ الكريم يذهب إليها، وما تقضي به لجنة الفتوى يمتثل إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة السائلة تقول هل الخمار يشترط فيه أن يكون أسود؟ بعض الناس يظن أن لبس السواد هذا هو السنة، وأن المرأة لو لبست مثلا لبس آخر يعني تكون مخالفة للسنة. أقول هذا غير صحيح. ما ورد عن أمنا عائشة أن النسوة لما نزلت آيات الحجاب أو آيات النقاب شققن مروطهن فكأن على رؤوسهن الغرابيب السود، فاكتسينا بالمروط الأكسية بتاعتهم. هل يعني ذلك أن المرأة تلبس غير الأسود؟ من قال ذلك؟ عندنا في صحيح البخاري لما جاءت هذه المرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه تشكو زوجها، أنه قد ضربه. منى عائشة أجلستها حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي من التابعين يقول والنساء ينصر بعضهن بعضا، المرأة بتنصر المرأة وبتكون حامية عنها وتكون يعني مدافعة عن قضاياها. والنساء ينصر بعضهن بعضا، أجلستها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات في هذه الأيام، إن ذراعها أشد خضرة من خماره. يعني دائدها مزرقة أكتر من الخمار اللي لابساه. يبقى لون الثوب الذي كانت تلبسه هذه المرأة كان إيه؟ كان أزرق. والبخاري عليه رحمة الله يترجم لذلك أو بهذا المعنى في صحيحه. يبقى المرأة كانت لابسة إيه؟ درعها مزرق من الخبط اللي خدته. يبقى والخمار اللي لابسه لونه إيه؟ لونه أزرق برضه. والبخاري يترجم بهذا المعنى، النساء كنا بيلبسنا الإيه؟ الأخضر، اللون الأخضر. يبقى من يشترط هذا اللون في لبس المرأة؟ يستند لإيه؟ يبقى الأمور دي من أمور العادات ليست من أمور العبادات. تلبس لون بس ما يكونش اللون دوت الألوان المبهرجة الفسفورية لتلفت الأنظار، تلبس لون ما يكونش فيه تبرج، ما يكونش لباس شهرة، ما يكونش ثوب شفاف ولا ضيق. يبقى ده شروط للباس. يعني ممكن تلبس أخضر، ممكن تلبس كحلي، ممكن تلبس بني، حسب ما تيسر طالما توفرت فيه هذه الشروط. يبقى لا يشترط أن يكون خمار المرأة أسود، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن ربما النسوة بيلبسنه لأنه أسطر، لكن لا يشترط هذا اللون، وبالتالي الأمر فيه سعة بالضوابط الشرعية. الأمر فيه سعة بالضوابط الشرعية، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة لزوجها عامل بتر، يعني نسأل الله سبحانه أن يكون هذا الرجل من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، اللهم آمين. الحقيقة يعني أمر بننبه إخواننا الكرام القائمين على المستشفيات وعلى الخدمات الطبية وما شابه ذلك، في أمور بنغفل عنها. يعني ما أشد احتياج الأمة الإسلامية للمهندس المسلم؟ لما يجي يصمم البيت مثلا يقوم يقول دورة المياه أو بيت الخلاء، لخلاف الفقه معلوم هل يستدبر أم يعني يجوز أن أنت تستقبل القبلة أم تستدبرها، وهل ده في الخلوات والصحراء أم في البنيان أيضا. يقوم يقول لك لا، إحنا هنخرج من الخلاف الفقهي، لا نستقبل القبلة ولا نستدبره. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال ولكن شرقوا أو غربوا، ده بالنسبة لوضع المدينة فقط. ما ينفعش تيجي في مصر تشرق من تروح ناحية القبلة، تغرب بقى تستدبر القبلة. يبقى هذا الوضع شرقوا أو غربوا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل المدينة فقط، لأن القبلة مكة بالنسبة لهم في الجنوب، وإذا استدبرها بقى يستقبل الشام، أشرقه أو غربه الناحية المشرق أو المغرب مش هيستقبل القبلة ولا يستدبر. لكن أنا في مصر لو شرقت هستقبل القبلة، لو غربت هستدبر القبلة، يبقى أنا أخذ وضع تاني اللي هو وضع الإيه؟ الشمال أو الجنوب وهكذا. يبقى الرجل المهندس المسلم لما يأتي يصمم وعنده فقه في هذه المسائل، يقوم بيت الخلاء يجعله في مكان بعيد لا يسمع صوت لمن يكون بالداخل، ما يحطوش جنب أوضة الانتريه، ما ينفعش، يقوم يحطه في مكان بعيد في البيت. في نفس الوقت ما يجيش يخلي بيت الخلاء يستقبل القبلة، الجالس يبقى وشه للقبلة، ما ينفعش. يعني بقول خروجا من الخلاف، لكن أنا ما أقول به إن في البنيان لا بأس، إنما الكلام ده في الصحراء والله أعلى وأعلم. فبنقول لما يضع الأمر ده أمر طيب. لما يجي في المستشفى ويشوف سرير المرضى، المريض ده قاعد في المستشفى قاعد قد قاعد مدة، يعني اللي قاعد في عنبر الكسوء العظام ده قاعد شهر وشهرين وقاعد ومتجبس ورجله مرفوعة، طب هيصلي ازاي؟ يبقى لابد ان انا وانا بنظم هذا المكان اكون حاطط في دماغي هذا الامر، ان الصلاة لا تسقط عن الانسان بحال من الاحوال، طالما انسان مدرك، طالما انسان واعي مش في غيبوبة مثلا. فلهذا ينبغي ان الاسرة حتى تكون موضوع بحيث يستقبل القبلة يستطيع يؤدي الصلاة. بالنسبة للنهاردة الرمال، ايه المنع انك تجيب رمال ورمال طهرة نظيفة وتحطها يتيمم عليها المريض في المستشفى؟ واحد متجبس ورجله متعلقة وكله في الجبس هيقوم يتوضى ازاي؟ يبقى هذه الامور ينبغي ان تراعى، واسأل الله ان يأخذ بناصية ولاة امورنا لما يحب ويرضى، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بدي أسألك عن ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول شيء حكم التدخين في الإسلام.
نعم.
ثاني شيء حكم النقاب في الإسلام.
نعم.
ثالث شيء في أنا بشتغل بالدولة. وشغلي بتداخل بشغل اسمه اليانصيب، يعني من بيع اليانصيب. هل في ذلك أتم؟
طيب أنا هجاوبك في ثلاث كلمات إن شاء الله لحد ما نفصل. بالنسبة لحكم التدخين محرم، النقاب يدور بين الوجوب وبين الاستحباب، بيع اليانصيب محرم وصدرت مجامع فقهية بذلك، وهنفصل بعد كده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أختي منتقبة. ماشي؟ ألو.
بكتب ورا حضرتك، اتفضلي.
وهي مخطوبة وخطيبها شافها مرتين، بس عايز يشوفها دلوقتي، بس يعني بعد ما شافها وخلاص ومخطوبة لها 5 شهور، بس دلوقتي عايز يشوفها تاني قبل ما يكتب عليها. إيه في الحالة دي تعمل إيه؟
في الحالة دي تحجز له عند واحد بتاع رمضان ولا حاجة، واخد بال حضرتك؟
آه.
ما قلت طالما عينيه تعبانة كده مرة واتنين يبقى محتاج طبيب رمض، مش محتاج يشوفها هي. شافها مرة واتنين خلاص انتهى الأمر.
يعني ما يشوفهاش؟
ما يشوفهاش يشوفها ايه؟ ما أنا بقول لحضرتك ما هوش شايف مرة واتنين وتلاتة، يبقى محتاج طبيب رمض مش محتاج يشوفها هي.
لا ما هو ما تأكدش من ملامحها.
بقى من 5 شهور ما تأكدش.
لا هو لا هو هو ما اتاكدش من ملامحها، هو بيحلف لها يقول لها والله انا لو شفتك مش هعرفك خالص.
طيب بعد اذن حضرتك، اولا ما ينفعش يكلمها هي، معايا حضرتك؟ اما يعوز حاجه يكلم ابوها ما يكلمهاش هي.
ماشي.
نمره 2، ان كان ما شاف ملامحها وكده يشوفها مره اخيره بوجود ابوها ويتاكد انه شافها.
ايوه
ماشي. طبعا المسألة دي بعض أهل العلم قال إن الرؤية تقيد ب3 مرات وبيستندوا لحديث السراقة لأمنا عائشة، لكن أرى إن دي ملهاش شاهد خالص في المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عندي بنت متجوزة قرايب.
ايوه يا حاجه اتفضلي.
والقرايب دول عندهم ارض فالشكل سوا.
وايه
الشكل سوا؟ يعني عندهم ارض، القرايب دول عندهم ارض يعني جنب بعض مجاوره بعضها يعني. فالشكل سوا. فجابوا بنت ديات متجوزه مع يعني القرايب دولت، فجابوا بنت في الوسط يعني. فحالا يعني دخلنا في محاكم وكده، بس قال جوزها عايزينها ضروري يعني وعايزينها ترجع. فابوها رافض يعني
جامد،
فكده حلال ولا حرام يعني؟
لا ابوها ما يمنعهاش عن جوزها يا حاجه.
اه
ابوها ما يحللوش يمنع بنته انها تصطلح مع زوجها. ما ينفعش ابدا. والمراه لو طلقت عدتها في بيت جوزها ما تسيبش البيت وتمشي منه ابدا.
يعني بعد ما حصل المحاكم وكده يعني ينفع؟
يا حاجه ده بعد الطلاق ينفع يرجعها، يبقى المحاكم اهون من الطلاق.
وهو اهل جوزها عايزينها يعني كل يوم.
ترجع ان شاء الله ما فيش مشكله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟
الله يحفظك، اتفضل.
ازي حضرتك شيخ ايمن؟ كنت بسال سؤال لحضرتك، كنت جاوبت عليه المره اللي فاتت بان الزوج اللي بيتعامل مع زوجته من الخلف، حضرتك حكمت او افتيت بان
يا اخي الحبيب، انا قلت نقطه معينه مش كده؟ النهارده الناس ديت اللي خالفوا شرع الله عز وجل واتوا هذه الكبيره، طول ما هم مع بعض، طول ما هم مع بعض مش كده؟ هيفضلوا في هذه الكبيره في انتكاس للفطره.
بالظبط كده،
مش كده؟ يبقى اذا السبيل النهارده ايه؟
السبيل هل يا شيخ ايمن بعد اذنك في كفاره لل
انا لا اعلم كفاره لهذا الامر. لا، الامر ده انتكاس للفطره، والعقوبه زي ما اهل العلم بينوا ان يلقى بالمرء من شاهق والعياذ بالله يقتل، ده هو ده الحد بتاعه. فالنهارده انتكاس الفطره والامر الحلال الطيب موجود، ويأبى نفسه الا ان ياتي الحرام الخبيث.
يعني ما فيش حكم تاني غير
الحكم، اما التوبه واما يفرق بينهم، ملاش حكم تاني. واللي بيتوب امره الى الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه.
طيب والتوبه هل ليها شروط او كفاره ولا هي شروط؟
ما هي شروط الكفاره ده. شروط الكفاره ان الانسان يقلع عن الفعل فورا، دي شروط الكفارة، الإقلاع عن المعصية، الإقلاع عن المعصية فورا، والعزم بالقلب لا يعود إليها مطلقا.
جزاك الله خير،
الله يكرمك. وفي نفس الوقت بنقول المرأة لا يحل لها مطلقا 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 ذلك، يعني المرأة يجوز لها تمكن زوجها من ذلك مطلقا. فلذلك يا أخواننا بنقول إن الأمر ده هو بيحدث هذا الأمر يفرق بينهما، لان طول ما هو موجودين طول ما تيسير الفاحشه والعياذ بالله ميسر وموجود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ، دلوقتي ابن اخويا اكبر من بنتي 3 سنين. خطبها بقاله 2 سنين دلوقتي، واخته رضى عليه بنتي اللي هي بعده.
بعد اذن حضرتك بس معلش تاني معايا السؤال كده، سيبك من 3 سنين واكبر واصغر، ما تلزمنيش الكلمه دي.
ماشي.
مين اللي رضع مع مين؟
بنت اختي، بنت اخويا رضع مع بنتي.
رضعت مع مين؟
مع بنتي اللي هي مخطوبه دلوقتي.
مع بنتك مش كده؟
اه.
ماشي.
اه.
وبعدين
اخوها خطب بنتي.
اخوها
خطب بنتي.
تمام.
هل يجوز لها دلوقتي الجواز ولا لا؟
حضرتك بنت اخوك ديت اللي رضعت من مراتك؟
لا، بنت انا اللي رضعت من مراتي.
بنت مين؟
بنت انا اللي رضعت من مرات اخويا.
بنتك انت اللي رضعت من مرات اخوك مش كده؟
اه.
لا، مرات اخوك دلوقتي بقت امها.
طب والحل؟
وكل الحل ان الخطوبه تتفسخ، دي كده بتتجوز اخوها.
ماشي
يا عم. الخطوبه تتفسخ.
ماشي.
شكرا لله، الله يكرمك. بنته رضعت من مرات اخوه، اول ما رضعت مرات اخوه بقت امها. كل عيالها اللي قبل منها واللي بعدها واللي رضعوا معاها واللي ما رضعوش معاها بقى اخواتها، ما ينفعش تتجوز حد منهم خالص. مش مشكله ان هي رضعت مع بنت عمها اللي هي بنت اخو الحاج اللي كان بيسال، مش العبره رضعت مع مين، العبره رضعت من مين. طالما رضعت من مرات عمها بقت مرات عمها امها، عمها بقى ابوها من الرضاع، ولاد عمها كلهم بقى اخواتها من الرضاع، ما ينفعش تتجوز حد منهم نهائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور ايمن؟
الله يحفظك. اتفضل.
حضرتك، في نظام عندنا هنا في الارياف في التجارة، نظام اسمه كش مفتوح. الفلاح بيقصد الزرع الارض.
اسمه قسط مفتوح؟
بنظام كش مفتوح.
كش مفتوح، اه.
بيديله الزرع للرز في اول السنة.
بيدي الزرع لمين؟
للتاجر.
اه.
ما بيتفقش معاه على السعر ولا أي شيء. وبيسيبه معاه، بيتركه معاه طول السنه التاجر بيبقى حر يبيع او يخزنه او يركنه. بس على مدار السنه في اي وقت يجي الفلاح صاحب الزرع يقول له مثلا ايه وصل السعر في السنه ب 1000 وصل 2000 يجي دلوقتي يقول له حسب لي دلوقتي على سعر 2000 او ممكن مثلا في السنه ب 1000 ينزل ب 500 يقول له حسبني ب 500 فالنظام ده هل في شيء؟
معلش حضرتك الصوره حضرتك اللي بيحدد السعر مين؟ السوق ولا الفلاح؟
لا هو على مدار السنه السعر بيتحدد حسب السوق. التاجر لقى الفلاح لقى مثلا ان الزرع سعره غلي فبيروح للتاجر يقول له حاسين دلوقتي على السعر ده. يعني طول على مدار السنه الامر متروك للفلاح يعني. والتاجر بياخد الرز بطول السنه وحر يبيعه ويركنه ويخزنه. بس لو السعر نزل الفلاح الخسران، لو السعر طلع الفلاح له نصيب في المكسب يعني.
طيب حاضر، ده نخليه ان شاء الله الفقه البيع بامر الله. بالنسبه لي الاخت الكريمه اللي بتسال ان زوجها، نسال الله ان يشفيه وان يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين. مريض بالبلهارسيا ورائحه فمه كريهه، فبالتالي بيذهب للمسجد ومواظب على صلاه الجماعه، ربنا يجازيه كل خير. فالرائحه الكريهه بتؤدي الى تاذي المصلين، فبتقول يصلي في الجماعه ولا يصلي في البيت؟ قلت لها يصلي في المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، لأن الناس بتتأذى، وده اجتماع ناس بتتأذى الناس من هذه الرائحة. فهذا الرجل معذور. في الفقه ما يسمى بالأبخر. الأبخر اللي بتنبعث رائحة كريهة من فمه، وده من العيوب اللي بتتيح للمرأة، أو إن كانت المرأة بخراء إن الرجل يفرقها، وإن كانت هو كذا إن هي تطلب الطلاق، اللي هي بتؤدي إلى تأذي كل قرين أو كل زوج بالزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها إلى آخره. فبالتالي كل من تنبعث منه رائحة كريهة، اللي كان التوم، اللي كان البصل، اللي بيدخن وبيخلي ريحة فمه كريهة، يؤذي المصلي جنب منه يقول يا ريتني ما جيت صليت في الناحية دي خالص. الرجل لو شغال مثلا شغال نقاش وشغال وبيشتغل والبوهية في هدومه وريحة الجاز طالعة منه وريحة الطنر والكلام ده كله والسلر طالع منه، مش لازم ينزل دلوقتي حالا يصلي صلاة الجماعة في المسجد؟ هيملى المسجد بالرائحة والناس تبقى متأذية، وبعض الناس بيدخل اللي ثيابه مش نظيف يقوم يؤدي لاتساخ المكان. دي كلها أمور تبيح له أن هو يترك صلاة الجماعة، فضلا عن خلاف أهل العلم ما بتكلمش فيه خالص. صلاة الجماعة فرض عين ولا فرض كفاية ولا سنة؟ بتكلمش في المسألة دي خالص. أنا بقول بغض النظر هو يريد الأفضلية وعايز يصلي صلاة الجماعة، هناك أسباب تبيح له التخلف عنها زي هذه الأمور. يبقى هذا الرجل جزاه الله خيرا، ونسأل الله يعني أن يمن عليه بالعافية لحما يتداوى ويعافى بأمر الله سبحانه، يترك صلاة الجماعة إلا الجمعة حتى لا يتأذى الناس. ونسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن أنه بيسافروا من محافظة إلى محافظة وبتسأل لهم مقر إقامة هنا ومقر إقامة في المحافظة دي، تقصر الصلاة في أثناء السفر والإقامة إلى آخره، احنا بنبين مسألة. اولا الاصل عند الاشكال، الاصل هو اتمام الصلاة، الاصل هو اتمام الصلاة. فحينما يشكل عليك الامر تقول اقصر ولا مقصرش، الاصل انك تتم. يعني المسافة دي مسافة قصر ولا مسافة اتمام؟ الامر مشكل عليك ولا ترى بينة، يبقى الاصل انك تتم الصلاة، لان قصر الصلاة رخصة، قصر الصلاة رخصة، خلافا للاحناف الذين يرون أنها عزيمة. فقصر الصلاة رخصة من الرخص. لما يشكل عليك الأمر إن أتممت الصلاة برئت الذمة، لكن إن قصرت الصلاة أنت بتاخد برخصة، إن أخذت بها في غير محلها لم تجزئك، والله أعلى وأعلم. فبالنسبة للرجل اللي محل إقامة هنا ومحل إقامة في البلد الأخرى، إن أراد أن يأخذ بالرخصة ويقصر الصلاة يكون ذلك في أثناء سفره، في اليوم اللي بيسافر فيه واليوم اللي بيرجع فيه أثناء السفر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل إن هو بيقوم بتصليح التليفونات للناس، وبعض الناس بيديله الشركة منبه عليه ما ياخدش، فبيقول هل يجوز إن ياخد منهم أم لا؟ بالنسبة احنا بنقول هذا الرجل أرجو أن نفرق بين الرشوة وبين العطية وإن كانت بسبب العمل. الرشوة محرمة قولا واحدا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم، وإثمها على من دفعها وعلى من أخذها، لأنها يرد بها الباطل ويأخذ بها الإنسان غير حقه. بالنسبة لما يعطى للرجل بسبب عمله فهو مكروه. وابن اللدبية لما جاء يقول هذا أهدي إلي وهذا لكم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ما بال أقوام، وأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل ها هنا رجل يعمل عامل يقوم بإصلاح التلفونات، فهو رجل يعني رقيق الحال، فإن أعطيته من جهة إنه رجل مسكين أو فقير أو دخله لا يكفيه من غير طلب منه ومن غير اشتراط وما يأخرش الحاجة وما يجيش يكلم الناس بقرف وكده إلى آخره عشان خاطر إن هم يديله يفك بالفلوس عشان يفك وش شوية مع الناس لازم ياخد فلوس، ما ينفعش. لكن إن أعطي لمسكنته ولفقره فهذا هو الوجه الذي أتحدث إليه. لكن الشركة طالما منعته أن يأخذ الأصل ما يأخذش، لكن إن أعطاه إنسان نظر إلى حاله وإلى عمله ووجد أن الرجل من المساكين وأعطاه هذا السبب فلا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنقف عند هذا القدر من الأسئلة ونتم الباقي إن شاء الله في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.